السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم المباركة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا البرنامج الذي يسمى بالخيمة. ونحن في شهر الخير وفي شهر البركات، لا يمكن أبدا أن نبتعد عن الخيرات وعن العمل الخيري. فمن الناس من يملأ بطنه، ومن الناس من لا يجد اللقمة، من الناس من يفرح ملء الفم من المسلمين، ومن الناس من يبكي ليل نهار. العمل الخيري وأهمية العمل الخيري مع فضيلة الشيخ حجاج العريني الخبير بالعمل الخيري. أهلا وسهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ.
حياكم الله استاذ علاء.
الله يحييك. الله يبارك فيك. نحن سعداء بتشريفك لنا.
الله يرضى عليك. ونحن أسعد.
الله يبارك فيك. ومرحبا بعبد الله ابن البطل الشيخ حجاج العريني.
جزاكم الله خير وشكرا لكم على هذه المقدمة
الطيبة. الله يبارك فيك. إني أغبط والدك حقيقة وأقولها على الهواء بعمله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم عليه هذا العمل وأن يزيده منه وأن يتقبله منه.
اللهم آمين. اللهم
أين
آمين.
الآن من يحن على المسلمين ومن يهتم بأمر المسلمين؟ شيخ حجاج، لا أريد أن أطيل في مقدمة، إنما أريد أن أستمع منك وأن يستمع المشاهدون. ما أهمية وجود العمل الخيري في المجتمع المسلم أصلا، وماذا يمثل العمل الخيري في هذا المجتمع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
اللهم صل وسلم عليه.
بالطبع العمل الخيري قيمة عظيمة من قيم هذا المجتمع الإسلامي العظيم. الله جل وعلا حينما شرع لنا هذا الدين العظيم جعل من أهم شرائعه دفع الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام.
نعم.
العمل الخيري هو أحد أبواب الزكاة، أو أحد أبوابه الزكاة، وهو حقيقة أحد أبواب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فهذا الدين بني على قيم عظيمة.
نعم.
من أعظمها القيم التعبدية التي أمرنا الله جل وعلا بأن نفعلها، منها الصلاة والزكاة والصيام والحج. هذه الأعمال العظيمة حقيقة تنبثق من 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 يعني أو ينبثق منها العمل الخيري الذي هو أحد أساسات هذا الدين، وأحد الأشياء التي قامت عليها الدولة الإسلامية الأولى في عهد محمد صلى الله عليه وسلم. قامت على هذا الباب حينما آخر الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصحابة.
صح.
حينما جمع بين القلوب.
نعم.
حينما رقق القلوب حتى في الغزوات.
نعم.
كان العمل الخيري هو السيد الذي يقيم هذه الغزوات ويقيم هذا الدين ويحافظ على الدين. كان عثمان بن عفان حينما يأتي يجهز الغزاة، وكان الرجال حينما كلها تقوم على العمل الخيري. فالدولة حقيقة، الدول الإسلامية عموما تقوم على أسس عظيمة، أحد أسسها العمل الخيري.
نعم. الشيخ حجاج العريني وعمله الخيري تراه طارة في الشام، طارة لأمر اليمن، وطارة هنا وهنالك. أنا أريدك يا عبد الله أن تكون معي على الوالد. الوالد مقصر معكم؟
سبحان الله، في أمر العمل الخيري يعطيك. نعم. في الوقت زي البركة، فيدبرك الله سبحانه وتعالى.
سبحان
إذا
الله.
أصبحت في العمل الخيري مخلص إن شاء الله لوجه الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وتتيسر الأمور ويرزقك الله توفيق لا تعلم من أين.
سبحان الله.
سبحان الله. وكما قال الشاعر، إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده.
نعم.
فالأمر توفيق من الله، ومثل ما ذكرت أحيانا سفرات الوالد.
نعم.
تكون يعني بشكل متعدد، لكن نحن أيضا نحتسب الأجر في هذا الأمر، وبالتأكيد أيضا هذا الأمر يأتي علينا بالتوفيق نحن. فكما ذكر في سورة الكهف.
نعم.
قصة من كان أبوهما صالحا. فالحمد لله، هذا من فضل الله علينا أن والدنا قد وفقه الله في هذا العمل الصالح، ونسأل الله أن نكون ولو شيئا منه.
الله أكبر. يعني هو مشغول ليل نهار، وأنا أقول ممكن عبد الله يقول بس يعني الوقت شوية للبيت, وهذا من عمل خيري أيضا. ربنا يبارك فيك يا شيخ حقك.
أنا لا يعني إذا كنت يعني مقصرا مع الأبناء والأولاد حقيقة, وهذا حاصل, لكني حقيقة أجد منهم الدفع والمؤازرة والعون حقيقة من 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 الجميع, وهذا حقيقة يساعد الإنسان. وأنا أقول لكل امرأة وكل زوجة يعمل زوجها في العمل الخيري, أنت المفتاح أو أنت المساعد وأنت المعين, أنت الذي يقوم عليك العمل بالعون والمؤازرة والمساعدة
بالرغم من أنها في بيتها.
نعم نعم,
وتشاركه الأجر
بالصبر على التقصير, بالصبر على, وهي شريكة له, شريكة له في هذا العمل. لكن دعنا نعود للعمل الخيري. أنا أريد أذكر بعض
أنا هفتح في مجالات العمل الخيري, لكن أنا كثير من الناس يعني أنت حضرتك بدأت بداية جميلة جدا. العمل الخيري بيقوم عليه دعائم الدولة الإسلامية,
نعم,
ركن في أحد أركان الإسلام فيها عمل خيري, اللي في الغزوات عمل خير لا يقتصر على طعام وشراب فقط.
صحيح.
لكن هناك من الناس, أنا سألت هذا السؤال لعبد الله لأن هناك من الناس يريد أن يعمل عمل خيري ويقول هذا سيشغلني عن واجبات أخرى وأكون مقصر فيها, وانشغالي بهذا يغنيني عن العمل الخيري. هل, هل, هل بالفعل الإنسان ممكن يجمع بين الواجبات التي عليه وبين العمل الخيري؟ أحيانا بيكون هذا سبب من أسباب عدم عمله وتعاونه في العمل الخيري. صحيح.
الشرع, نحن كلنا ننطلق من الشرع.
صح.
والشرع الذي أنزله الله من سبع سماوات يعطي العمل الخيري قيمة عالية جدا, يعني في قضاء حوائج الناس, في قضاء حوائج الناس. حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم,
اللهم صل وسلم,
أو سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله, قال سرور تدخله على مسلم,
الله,
تكشف عنه كربة,
الله,
تطرد عنه جوعا, يعني بل قال ولن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا, اعتكاف في المسجد, في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
فهذا يعني هذا الدين أعطى للعمل الخيري قيمة, قيمة عالية, قيمة عظيمة من الله, أمر من الله جل وعلا. لذلك فهو يعني هذا العمل عمل راقي, عمل عظيم, وهو حقيقة أيضا قيمة أخلاقية, ليست قيمة عبودية فقط, قيمة أخلاقية. لذلك نجد الغرب, كثير من الغرب الذين لا يؤمنون بالله جل وعلا وهم بعضهم ملحدين, يعني يكون عندهم العمل الخيري ويجتهدون في العمل الخيري لأنه قيمة أخلاقية تجعل يعني الإنسان يشعر بوجوده, الشعور بالآخرين, الشعور بهذا. فهذه قيمة أخلاقية مهمة جدا, يعني أيضا قيمة اجتماعية في العمل الخيري, قيمة اجتماعية من تآزر الناس, تقاربهم, قيمة أمنية أيضا, فهي تحافظ على أمن البلد, لأن الكبير أو الغني يساعد الصغير أو الفقير, المستطيع يساعد غير المستطيع, فيعم الأمن في البلد, يعم التحاب والتآزر والتعاون. فهو مليء بالقيم العالية التي حقيقة يعني ليس هذا مجال لذكرها, لكنها قيم عالية جدا يعني حرص عليها الدين, ونحن حقيقة مرآة لهذا الدين ونطبق ما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم.
ما أحوجنا أن نشعر بالآخرين, ما هي المجالات التي نشعر بها بالآخرين, مجالات العمل الخيري المتاحة؟
مجالات العمل الخيري المتاحة والله الحمد كثيرة,
نعم,
لكن عندنا حقيقة أشياء كثيرة. يعني الناس غالبا إذا قلت العمل الخيري يتطرق إلى الذهن المعونات, تفريج الكربات, مساعدة الناس, هذا هو الذي يعني يأتي, وهذا حقيقة يعني ارتبط عند كثير من الناس أن العمل الخيري هو كفالة اليتيم, إطعام الطعام, حفر بئر, بناء مسجد, وهذا طيب وهذا جميل ورائع ومهم, ويعني بلا شك خير عظيم. لكن يعني أنا أستطيع أن أقسم العمل الخيري إلى قسمين.
نعم.
قسم القسم الذي ينتهي مثل المسألة الإغاثية, مساعدة الناس, إطعام الفقير, كفالة اليتيم, الأشياء اللي تنتهي في وقتها.
نعم.
وهذه مهمة جدا, وخاصة عند الكوارث, عند الحروب اللي تحل بالمجتمعات, هذه مهمة جدا. نعم. ويجب أن تقدم على غيرها. هناك قسم آخر وهو العمل الخيري التنموي, المستمر الذي يحول هذا الفقير من 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 عالة على المجتمع إلى عضو فاعل في المجتمع.
منتج
يستطيع أن يقوت بيته ويقوت أهله، أن يحول هذا الجاهل إلى شخص متعلم، أن يحول هذا الشخص البسيط الذي يتكفف الناس إلى شخص فاعل يعطي ويستطيع أن يقوت نفسه، ينتج، يرفع أيضا أسهم المجتمع، يساهم في بناء المجتمع بدأ أن يكون عالة عليه.
كيف أجعله يساهم في المجتمع؟
هذه هي النقطة، أن تحوله عن طريق البناء، تبني هذه الشخصية. ولذلك يعني تنمية الإنسان حقيقة يجب أن تكون أحد أسمى وأهم أهداف العمل الخيري، أن تنمي هذا الإنسان عن طريق الدورات، عن طريق التعليم، عن طريق رفع الجهل، عن طريق مساعدته أحيانا بأشياء ابتدائية. أحيانا بعض الناس جاهز أصلا، يكون جاهز، فقط يريد أن تعطيه. وهذا حصل في كثير من الأسر المنتجة. الأسر المنتجة الآن تحولت من أسر عالة على المجتمع، تتكفف الناس فقراء، إلى أسر منتجة تساهم في المجتمع. بعض الجهات صارت هذه الأسر تنتج، بعضها فتحت مطاعم وصارت يعني تكسب وتخدم المجتمع في هذا الباب. فهذه التنمية أو التطوير البشر حقيقة مهم جدا، ويجب أن يأخذ العمل الخيري دوره. أنا أيضا يعني أعتقد أن العمل الخيري يجب أن يتطور إلى أكثر من هذا، ليس فقط الإطعام والإغاثة والمساعدة وتنمية البشر، ولكن أيضا تستطيع أن تكافح به الأيديولوجيات المنحرفة.
كيف؟
كالتنصير مثلا في أفريقيا، كنشر التشيع في بعض دول العالم، وهذا غياب العمل الخيري الإسلامي النظيف حقيقة يعني يؤدي إلى نتائج وخيمة. أن من يقف في وجه هذه الأيديولوجيات المنحرفة التي تغير الناس؟ أيضا تستطيع من خلال العمل الخيري أن تصنع ريادة، أن يكون البلد الذي ينطلق منه العمل الخيري رائد في العالم، يكون رائد للعالم الإسلامي، يكون رائد للعالم، يكون العيون يعني تتجه إليه، القلوب تتعلق به. وهذه حقيقة يجب أن تكون أيضا من الأشياء اللي يفعلها العمل الخيري، ولا تستطيع أي جهة أخرى مهما كانت سياسية أو اقتصادية أو إعلامية أن تفعل مثل ما يفعله العمل الخيري في مثل هذه الأشياء.
الشيء العجيب اللي حضرتك بتذكره الآن، جه واحد عال على المجتمع بيتكفف الناس، جه الآن للشيخ حجاج العريني ونريد أن نحول هذا الشخص من شخص عال على المجتمع إلى شخص منتج، ربطت ذلك بالتنمية البشرية.
نعم.
وربطت ذلك بتطوير ذاته.
صحيح.
يعني أنا شخص يأتي عال على المجتمع بيتكفف بيسأل الناس، أنت تقول تعال أطور ذاتك، تعال أخرجك من الجهل، وتخرج هذا الرجل عن طريق التنمية البشرية. أنت تقول ممكن أتي به أفعل له دورة.
نعم.
هذا عمل خيري.
صحيح، هذا من أهم الأعمال الخيرية.
يعني هل جربت ذلك يا شيخ حجاج؟
لدينا تجارب رائدة. أنا عندي تجربة في النيجر، أشياء بسيطة لا تكلف المبالغ قليلة، عن طريق مثلا الفقراء كانوا يعني يأتون في كل فترة يطلبون المساعدة.
نعم.
فأحد الأخوة جزاه الله خيرا أتى بفكرة، أشياء بسيطة عربية، يعني يشترى لهم أغراض وعربية وتدف ويبيع، يكون بائع متجول.
معنى سيارة تدف دي يعني مش سيارة
عربية صغيرة تدف، على الخشب لا تكلف يمكن 300 ريال، ومع الأغراض مع البضاعة. هذه وزعت العدد منهم. أحد هؤلاء وهذا العجيب صار يأتي في وقته العادي ويدفع مبلغ بسيط حقيقة، لكن هو سيبين لنا أو يريد يعطينا رسالة، يقول أنا الآن أتصدق.
الله.
بدل ما كنت أتي أطرق بابكم تتصدقون علي، الآن أنا أتصدق، ويدفع يعني مبلغ 5 ريالات أو 6 ريالات متوسط كل شهر، يقول هذه أعطوها الفقراء.
جعلته من عالة
نعم
ب300 ريال
إيه نعم
إلى شخص منتك.
وهذه أيضا هناك بعض الشيء،
لكن هو بيبقى عنده إقبال إنه يتحول من عالة.
كلهم عندهم توجه وحب أنه يتحول من عالة إلى منتج، لكن القدرة تختلف.
نعم.
ولا الجميع عنده رغبة، عنده إرادة ويريد، لكن بعضهم لا يستطيع بعضهم يستطيع. هناك أناس مهارة حقيقة، أنا جربت أحد الشيشانيين كان عنده مهارات عالية في إدارة المحلات التجارية، فتح له محل حلويات بسيط في الأردن، فتحول هذا الرجل إلى تاجر كبير، وكان عندنا تقريبا أكثر من 50 عائلة كفلناها، أخذ منها 10 عوائل.
الله أكبر.
فالآن أكفلهم بعد 2 أو 3 سنوات من مساعدته في فتح، لأنه فتح
وبدايته
سلسلة.
بدايته كان عالة على
كان عالة، كان يأخذ كفالة مثل العائلات الأخرى، لكنه قال أنا جاء وقال أنا عندي قدرة أفعل كذا وكذا وكذا، فاختبرناه ووجد أن هذا يستطيع وجد أنه يستطيع فعل هذا، فأعطي المنحة وسددها لاحقا.
أظن من يساهم بهذا أجره يكون مستمرا، بخلاف الله طعام الله يأكله الله في مرة وانتهينا، شراب يأكله في مرة.
وهذا ما أريد أن أركز عليه أستاذ علاء، حقيقة يأتي كثير من الناس يريد أن يتبرع لكفالة يتيم.
نعم.
وهذه قيمة جميلة ورائعة. يأتي الكثيرون يريدون بناء مسجد.
نعم.
والكثيرون يريدون حفر آبار، وهذا خير عظيم حث عليه الشارع.
نعم.
وهو حقيقة مطلوب، لكن حينما تأتي تريد أن تسوق لدورة.
نعم.
لتعليم، لمدرسة، لمركز تدريب مهني، لا تجد متبرعان يتكفل بهذا. وهذه حقيقة أنا أقول،
مع أن هذا ستنقل. نعم. ستنقل الشخص من شيء إلى آخر،
أنت ستعمل صدقة. نعم. جارية في الإنسان نفسه.
نعم.
هي الصدقة الجارية تكون في عمارة تعمرها، أو يكون في ماء تجريه، لكنك أنت الآن تصنع رجلا، تصنع إنسان، تبني إنسان من جديد، وتعيده إلى المجتمع بطريقة فاعلة، فيكون يعني هذا الشخص قد يصنع أناس آخرين. أما بئرك لن يصنع بئرا آخر.
نعم.
مسجدك لن يصنع مسجدا آخر. أما هذا الرجل حينما تصنعه وتغيره من شخص عالة على المجتمع إلى شخص فاعل، فهو سيصنع نفسه ويكون منتجا مثل البئر، مثل لكنه قد يصنع.
نعم.
آخرين ويصنع آخرين، فيكون هذا العمل حقيقة متصل ومستمر، ويكون كل أجره لك بإذن الله تعالى.
لا، في نقطة أيضا من ضمن كلامك حضرتك ذكرت أن العمل الخيري يعني هيساهم في نشر الإسلام.
نعم.
هناك يعني لما تبقى امرأة لا تجد شيئا، أو أسرة لا تجد شيئا، أو رجل لا يجد شيئا، ثم يجد مثلا نصرانيا أو غيره من أصحاب الانحرافات، هو الذي يسأل عنه، وهو الذي يقف بجواره، وهو الذي يرعاه. إذا قال له أي شيء، هو أسر قلب أصلا، أسر. والكلام ده موجود.
نعم.
هل جربتم في العمل الخيري أن تخوضوا في ذلك، فتسببتم في إدخال أقوام إلى الإسلام؟
وللأسف مع هذا الضعف الجاري في العمل الخيري نحن تحولنا من دعاة للإسلام مثلا في أفريقيا، كان يعني يسلم الكثير.
نعم.
في جولات دعوية. الآن صرنا يعني نحاول الحفاظ على رأس المال، مع هذا الضعف الواقع في الدعم للعمل الخيري، نحافظ على رأس المال الموجود، نحافظ على المسلمين الموجودين لكي لا يتحولوا إلى التشيع أو إلى النصرانية. المسلم الجديد إذا 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 أسلم يحتاج أعباء كبيرة، ويحتاج حفاظ. ليش؟ لا يمكن، بل قد يكون ضررا إذا أسلم المسلم ثم تركته، لأنه يكون صيدا سهلا لبعض المناهج المنحرفة كالتشيع وغيره.
واحد يقول هو دخل الإسلام لأعطيه، واحد مثلا يفهم كذا، وأنا دخل الإسلام حتى أعطيه ولا دخل الإسلام لنفسه؟
هو دخل الإسلام لنفسه، لكن هو يحتاج تعليم، يحتاج تدبير، يحتاج توجيه، يحتاج تثبيت.
مش في سهم التثبيت عندنا المؤلفة قلوبهم؟
المؤلفة قلوبهم نعم، هذا سهم من 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 أسهم الزكاة، الله جل وعلا وضعه لكي يثبت الناس، لكي يثبت الناس على دينهم. وهذا حاصل حقيقة في أشياء كثيرة أيضا، ليست مسألة تثبيت فقط. الآن تحصين، تحصينهم من 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 المناهج المنحرفة، تحصينهم من 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 الجهات التي تريد أن تأخذهم ولديها القدرات، لديها الأموال، لديها أشياء كثيرة تدعمها الدول. لذلك أنا أقول حقيقة العمل الخيري يحتاج يعني دعم من كافة القطاعات، بدءا من 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 أعلى مستوى في الدولة حتى أصغر صغير يتبرع بريال واحد. لأن هذا الدعم حقيقة سينعكس على المجتمع انعكاسا فوريا. أنا أقول خلال سنة سنتين ستجد المنطقة التي ينطلق منها الخير أو ينطلق منها العمل الخيري ستكون حقيقة رائدة ومحبوبة، وسيكون حتى الشخص يعني نحن مثلا نعمل في العمل الخيري ونساهم في العمل الخيري، نفترض أننا في دولة النيجر ونشتغل هناك في العمل الخيري، ويعرفون الناس أنه جاء هذا الخير من السعودية.
نعم.
لو أتى تاجر بعد سنة، تاجر جاء لزيارة هذا البلد أو سائح لزيارة هذا البلد،
هيقولوا الناس
سيرحبون به ويكون محل اهتمام، ولن يستطيع أحد يتعرض له، ويحبونه الناس ولا يقتربون له. فالعائد على المجتمع عائد كبير، العائد على الدولة عائد كبير أيضا،
سواء على السعودية أو غيرها،
على أي دولة، على أي دولة سيكون عائد لهذه الجهة التي دعمت وساعدت، وعائد على المجتمع، عائد على الناس، عائد على الأفراد، عائد على الجماعات، عائد على الدولة، عائد على المنهج السياسي، عائد على المنهج الاقتصادي، على الأشياء، كل الأشياء سيكون مردوده طيبا خيرا. لأنه سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
لا يأمر بشيء إلا يكون مردوده خير وفتح وانطلاق للخير فيه.
طيب أستأذنك في اتصال ونعود. طيب. اتصال لعبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عبد الله، تفضل.
شيخ أنا حفظك الله وأنا حييك ونحيي ضيفك الكريم.
الله يبارك فيك، الله يكرمك، تفضل الله يكرمك.
شيخنا الله يحفظك، مداخلة بسيطة وملاحظة.
تفضل.
الله يحفظك، يعني جيد لا 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 الدعوة عن طريق الإعانة وعن طريق الإغاثة وعن طريق تثبيت إخواننا في هذا البلد الفقير الذي مستقصد من تلك الجهات التنصيرية. ولكن ألا ترى إن أوروبا الراقية بحاجة إلى أكثر من الغذاء وإلى الدواء، ألا وهو نشر الإسلام وتعريفهم بالدين الإسلامي حفظك الله؟
بلى صدقت
يا شيخنا،
صدقت، أنا معك فيما تقول.
طيب نبغى نعطي جزء، يعني لا نهمل إخواننا في الدول الأفريقية والدول الفقيرة بحاجة إلى الدين وتعليم الدين وإدخالهم في الإسلام والإغاثة المادية ولكن لا نهمل الجانب الدعوي للشعب الأوروبي الذي قد على إسلام هذا الأوروبي يفتح الله عليه، بما أنهم في بلد ثراء وبلد حرية وجمعيات أكثر، أن يدخل في الإسلام آلاف البشر عن طريق هذا المسلم الأوروبي الذي يتعرف على الإسلام ودخل جديد.
صدقت يا أستاذ عبد الله،
فنامل يا شيخ إعطاهم أهمية الدعوة في أوروبا تحديدا، الله يحفظه في بارك فيك، الدعوة إلى الإسلام.
حاضر، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
تحية خاصة لشيخك يعني من الأعماق لجهده ومثابرته في هذا العمل الخير.
جزا الله خيرا الشيخ حقاق، الله يبارك فيك وفيه،
حفظك الله يا شيخنا، حفظك
الله يبارك فيك.
كلام دقيق جدا وحقيقة يعني فعلا، وهذه يعني من إشكاليات المتبرعين التي دائما نعاني منها. كما أقول يعني تبقى مثل هذه الأعمال مهمة جدا، تعليم الناس الخير، التدريب، التعليم، التوجيه، الدعوة إلى الله جل وعلا في المناطق الأفريقية قد تكون أيسر كثيرا من أوروبا، ولذلك يتجه لها كثير من الناس. في أوروبا تحتاج إلى مستوى عالي من 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 التعليم، مستوى عالي من التدريب، مستوى عالي من تعليم الناس الخير، ولكنه حقيقة متاح ومتيسر. ولو توفر الدعم المناسب لمثل هذه الأنشطة لكان حقيقة الباب مفتوح، والحمد لله يعني تيسرت أشياء كثيرة. أنا أذكر في لنا عمل متميز في ألبانيا، والله الحمد هو عبارة عن نادي للشباب. نادي للشباب، هذا النادي فعل في ألبانيا عجبا،
سبحان الله.
يعني خلال مدة قصيرة يعني تحولوا هؤلاء الشباب الذي كانوا يأتون للعب التنس والأشياء بسيطة، تحولوا إلى دعاة.
الله
ثم أكبر. بدأوا يجدمون الشباب، ثم تحولت يعني المنطقة إلى شيء عجيب. وعندهم مهارات حقيقة، عندهم مهارات في البرمجة، البرامج الجميلة هذه الصغيرة الإسلامية التي توضع في الجوالات. فعملوا أكثر من الآن أكثر من 42 برنامج،
نعم،
كله عن القرآن، عن التعليم، عن الفقه، عن الفتاوى، عن أشياء جميلة جدا. وأنا حقيقة تعجبت وقلت ما أسعد ذلك الشخص الذي تبرع بإيجار هذا النادي في أول سنة،
بالرغم أنه نادي،
نادي هو نادي حقيقة، لكنه أتى بخير عظيم لأنه جمع الشباب والشباب المسلمين، ويعني نعم. تآلفوا وتعاونوا، بدأوا يفكرون، هم يصنعون يعني آثار، ويعني يعني التكلفة كانت يعني بداية قصيرة، لكن كان فيه تخطيط وكان فيه يعني نظرة جيدة لإيصال الخير لهؤلاء الشباب الذين بدورهم قاموا بعمل جميل جدا. أشكر الأخ عبد الله حقيقة، وتنبيه مهم وتنبيه ضروري جدا، وحقيقة الأثر أحيانا الذي يكون في الدول الأوروبية قد يكون أكثر بكثير. أن يسلم أحيانا واحد من أوروبا يكون له أثر قوي جدا أكثر من 5 أو 6 في أفريقيا، في بعض المجتمعات الأخرى التي أضعف قليلا.
ألا ترى أن ما قاله أخونا عبد الله في الأمر الدعوي، الأمر الدعوي لم يخرج عن العمل الخيري،
نعم،
إنما الدعوي من الخيري. يعني لو تكفل بعض رجال الأعمال وأهل الفضل وأهل الخير مجموعة من الدعاة يخرجون لينشروا الإسلام هناك في هذه الدول،
صحيح،
أخرج يا فلان، مش عمل خيري هذا؟
هؤلاء هم رسل الخير.
يكفل دعاة ويخرجهم،
صحيح،
وأصبح عملا خيري، وأصبح العمل الدعوي جزء من العمل الخيري. لكن هناك كلام في الحقيقة ذكرته قبل هذه النقطة وقبل اتصال أخينا عبد الله أحزنني وخوفني، هو أن فضيلتك قلت في ضعف العمل الخيري، نحن نريد أن نحافظ على المسلم الذي يؤخذ منا. ده أنا كنت مش أنا سألت السؤال للشيخ حجاج، هل ممكن أن العمل الخيري يساهم في نشر الإسلام؟ فمتوقع الشيخ حجاج يقول لي نعم، على قدم وساق نحن نعمل، وهناك ألوف مؤلفة تدخل في الإسلام، هذا المتوقع. أنا أتوقعت أن إجابة السؤال، لكنك ذكرت لي نحن نريد أن نحافظ على المسلم. أنا مش بتكلم على يعني أنا بكلمك على غير المسلم لندخله في الإسلام، تكلمني على إن المسلم ممكن يتفلت،
صحيح،
بسبب ضعف الإيمان والحاجة والعوز، وهناك من يستغله. أليس هذا في أعناق أهل الفضل؟
نعم. أنا ما أريد حقيقة أن أبالغ، أسمع كثيرا، أنا مجرب وأعرف أفريقيا وزرت يعني البلد وأعرف، ما أريد أن أحلق مع المحلقين، ولا أريد أن حقيقة أقول لك أنه الحمد لله اللي يسلمون بالآلاف ويأتي، هذا يحصل وفي خير كثير من هذا، لكن حقيقة لنكن واقعيين، هذا الذي أسلم هل لديك القدرة للحفاظ عليه بإسلامه، أم أنك تتركه للتشيع؟
يعني تقصد أنه ممكن يسلم وبعد
ثم
ذلك
يختطف، يسلم ثم يختطف. الآن دعني أتكلم بكل صراحة عن الشيعة ودورهم المشبوه في عدد من دول العالم، سواء في أفريقيا أو في الجمهوريات الإسلامية، أذربيجان وهذه الدول الجمهورية الإسلامية التي تفككت من روسيا من الاتحاد السوفيتي، نشاط قوي جدا. فأنا ما أريد أن أحلق عاليا وأقول لك الحمد لله الآن يسلمون كثير ويأتي مسلمين. أنا أقول عندنا رأس مال، المسلمين الآن هم رأس المال. أنت في تجارتك تريد أن تحافظ أولا على رأس مالك أنه لا يتأثر، ثم يأتي بعد ذلك المكاسب والأرباح. أولا حافظ على رأس مالك، لا يختطف منك، لا يؤخذ، لا تأتي جهة.
في بعض الإخوة أعرفهم بالفعل ينتشرون في الدعوة ونستسلم ويصورون هذا ويأتي على بعض القنوات.
جميل، وهذا خير، لكنه حقيقة إن لم يكمل فهو قد يؤدي إلى ضرر وخطر.
لا حول،
إن لم يكمل يعني يتابع هؤلاء المسلمين ويثبتون ويعلمون دينهم ويحصنون من 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 يريد بهم شرا من أهل البدع والخرافات مثل التصوف وأشكاله الكفرية، أو من 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 التشيع والأفكار،
أو من لا ينتسب للملة أصلا.
أي نعم، هناك الآن القاديانية والأشياء كثيرة وكلها مدعومة من جهات غير معلومة وبعضها من جهات معلومة طبعا، مثل لكن هذه حقيقة يجب الحفاظ على هذه المكتسبات، لا نضيعها ببحث عن مكتسبات أخرى ونهملها ثم يؤخذ هؤلاء، ولا نريد أن يعني نجعل يعني الفرح وننشر الفرح ونقول الناس أسلم 10,000، أسلم 2,000، أسلم كذا، أسلم كذا بخلال رحلة واحدة. طيب، ممتاز، ثم ماذا؟
كيف نحافظ،
كيف نحافظ على هؤلاء؟ كيف وضع المسلمين الأصليين؟ أنا والله أهتم دائما إذا ذهبت في أي بلد في أي مكان، أول ما أهتم به المسلمين الأصليين الموجودين. هؤلاء يعني فعلهم وهم سيكونوا دعاة بعدك.
نعم،
هم سيكونوا الدعاة الثابتين. أما أنت تذهب إلى هذا جيد، لكن حقيقة يحتاج إلى يعني مواصلة متابعة وعدم إهمال، لأنه إذا أهملتهم سيختطفهم غيرك.
هذا الكلام يجعلني أسألك سؤالا واضحا، وهو ما الاحتياجات التي يحتاجها، أهم الأشياء التي يحتاجها العمل الخيري؟
طبعا العمل الخيري أهم ما يحتاجه طبعا هو أن يكون خالصا لله جل وعلا.
اللهم اجعل الأعمال خالصة.
ما لم يكن العمل خالصا لله جل وعلا والله لا يأتيك لا توفيق ولا نجاح ولا يعني. فالعمل يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا.
نعم.
لأن يعني عدم الإخلاص أو عدم وجود هذه القيمة المهمة في العمل تؤثر عليه تأثيرا بالغا وشديدا. طبعا أيضا مع الإخلاص المتابعة.
نعم.
أن يكون يعني متقيدا بالشرع،
متابعة
الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تتابع ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. المتابعة يأتي فيها أشياء كثيرة ومهمة جدا، وقد يغفل عنها كثير من العاملين بالعمل الخيري. من المتابعة أن تتابع المتبرع الذي دفع المال.
نعم.
ووجه بشيء معين. الكثيرين نعرف للأسف في العمل الخيري كثيرون من يخالفون رغبة المتبرع، وهذه مشكلة تنزع البركة من العمل.
يخالفون
رغبة المتبرع. المتبرع يريد شيئا ما ثم يقولون هذا خير منه، هم يرون أن المتبرع يريد مثلا طعام مثلا،
هو
فيقولون في والله الحاجة الآن لللباس. دعنا أنا أقول هذه مخالفة
شرعية،
وهي مخالفة شرعية.
صح.
قد تؤدي إلى إحباط العمل وفساد العمل، لأنه شرط المتبرع، الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمنين على شروطهم.
نعم.
فهو شرط المتبرع، يعني
هو لا يجوز له أن يفعل ذلك أصلاً.
لا يجوز للعامل في العمل الخيري حقيقة أن يخالف شرط المتبرع.
نعم.
شرط المتبرع يعتبر شيء مقدس، إذا لم تفعله فالأولى لك أن تعيد المال أو لا تفعل.
نعم.
وهذه يعني قيمة مهمة جدا. أيضا مسألة ضبط العمل، يعني ضبط
الإخلاص، متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونهتم جدا بأن احنا نفعل ما قاله.
أي نعم. المتبرع. شرط المتبرع.
نعم.
تنفيذ شروط المتبرعين حقيقة هذه مهمة جدا.
نعم.
لكي لا تنتزع البركة من عملك.
نعم.
لأنك إذا خالفت المتبرع أنت
يعني مخالف للشرع.
نعم أنت كأنك عملت بمال حراما.
لا حول ولا
قوة. كأنك عملت بمال حرام
لأنه لم يؤذن لك بهذا التصرف.
لم يؤذن لك بهذا. نعم. فإذا خالفت المتبرع كأنك تعمل تسرق وتعمل.
ولا حول ولا.
وهذا حقيقة مشكلة كبرى يغفل عنها كثير من العاملين في العمل الخيري.
نعم.
أيضا مسألة ضبط جودة العمل حقيقة إذا يعني أهم المهمات التي يحتاجها العامل في العمل الخيري أن يضبط جودة العمل، ضبط الحسابات، ضبط الداخل والخارج، ضبط التقارير، التوثيق الجيد. ما لم يكن هذا موجودا حقيقة فأنت يعني تعيش في مشكلة كبيرة قد تؤدي
لا يترك الأمر عبثا داخل خارج ولا
لأن هذه خطيرة وخاصة في الوقت الحاضر إذا لم تضبط أمورك ستؤدي إلى يعني ليس التأثير عليك وإهلاكك أنت وضياعك أنت، لا ستؤدي إلى ستؤثر على غيرك أيضا. ستؤثر على العاملين في العمل الخيري ككل. يعني هو كثير من كارهي العمل الخيري يفرحون بالسقطة فيحاسبون الجميع بخطأ الواحد. فلذلك أرجوك إن لم تستطع أن تضبط
يسيء الصورة إيه
الأفضل لك أن تستريح في بيتك، والله إنه خير لك 100 مرة إذا لم تستطع أن تضبط أمورك، لأنك تؤدي يعني قد تؤدي مهمة صغيرة ويعني تهدم أشياء كثيرة.
لا حول ولا قوة.
هناك معايير أيضا معايير مهارية مهمة.
معنى ذلك إنه هناك من يحبط في العمل الخيري.
إيه نعم.
هناك الكاره للعمل الخيري يرى مثل هذه السلبيات وينشرها.
إيه نعم. هذا موجود. نعم. هذا موجود والعمل الخيري يعيش أزمة الآن، أزمة محاربة معروفة هذه، يعني لا ينكرها شخص عادل. أنه هناك حرب ضد العمل الخيري من جهات عدة، لكن الحمد
لا
لله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
العمل الخيري استطاع يعني بفضل الله جل وعلا أن يثبت أنه بريء من كثير مما يتهم به من اتهامات.
نعم.
أقول هناك أيضا في مسألة الضبط أن هناك يعني أنا أسميها معايير مهارية. إذا لم تكن تملك هذه المهارات مثلا خاصة في العاملين معك، يعني سواء موظف ولا متعاون، لجنة، شركاء في 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 العمل، إذا لم تستطع يعني ضبط هؤلاء ضبطا جيدا، لأن هذه أمانة.
نعم.
إذا لم تستطع ضبط جيد فأنت حقيقة تعرض نفسك للخطر، لأن هؤلاء كلهم محسوبين عليك.
معنى ذلك أن أصحاب والقائمين على العمل الخيري يحتاجون لدورات.
أي نعم. هذا قائم والله الحمد موجود، والله الحمد يعني كثير من العاملين في العمل الخيري الآن يحرصون على هذا، ولم يعد كالسابق هذه الدورة كانت شاذة سابقا، الآن لا صارت مهمة ويعتبرها كثير من العاملين بالعمل الخيري مهمة جدا. لذلك يعني التطوير المستمر مهم.
نعم.
يعني التطوير يأتي من خلال الدورات، من خلال تدريب الكوادر، من خلال يعني التعاون، الشراكات، الأشياء هذه حقيقة أيضا من أهم الأشياء اللي يحتاجها العمل الخيري، هي جذب أصحاب الخبرات، جذب الناس المميزين. وهذا حقيقة وإن كان الآن العمل الخيري لا يشجع ولا وليس فيه جاذبية قوية، لا المميزين عموما، المميز خلنا نفترض واحد جيد في التسويق أو واحد جيد في العمل الميداني في شركة، إذا استطعت أن تجذبه للعمل الخيري سواء يعني عن طريق الرواتب، عن طريق الأمان الوظيفي، عن طريق أشياء كثيرة تكون جاذبة، هذه مهمة جدا. لأنه حقيقة العمل الخيري الآن يتعرض أنه يعني الموجودين أو العاملين فيه هم يعني ليسوا أصحاب خبرات كبيرة والخبرات قليلة، لأنه صار منفر العمل الخيري قليلا، لأنه فيه خوف. يعني العمل الخيري يعني صار متهم، صار العمل الخيري مشكوك فيه، صار العمل الخيري يعني كأنك تسير على حق الألغام، يعني ما تدري. فما لم يكن عندك دقة والمهارة وتستطيع اجتذاب مثل هذه الخبرات يعني حقيقة تتعب كثيرا. والخبرات مهمة، أن يكون عندك مجموعة جيدة من الخبرات في كل مجال لتستطيع تظهر العمل الخيري بمظهر جيد بمظهر يعني راقي. لا نريد أن نظل في البوتقة الصغيرة وعمل يعني يدور حول ذاته ببساطة القديمة المعهودة، لا، نريد أن يتطور، نريد أن نعلي قيمة العمل الخيري. هو قيمة حقيقة محببة وقيمة يعني مفضلة للناس، لكن حقيقة تحتاج إلى خبرة وإلى مهارة.
نعم، حضرتك عارف أن احنا في قناة الأحواز.
نعم.
وتعرف أيضا أن نحن نهتم بقضايا الأحواز وبإخواننا في الأحواز، ونهتم أيضا بقضايا المسلمين. العمل الخيري شبه معدوم في الأحواز، يتعرضون لأشياء البطالة والفقر وعدم العمل وضغط النظام الإيراني، ويعطي فقط للمستوطنين الفرص الوظائف العالية، ولا يستطيع واحد من أهل الأحواز مع وجود خيرات فيها أغلب هذه الخيرات، إن لم أقل كل هذه الخيرات، لغيرهم. يعني ما فيش عمل خيري لأهلنا في الأحواز، في البلوش، عند الأكراد، في النواحي خصوصا. أن هل هناك فكرة، هل ممكن أن احنا ندعو رجال الأعمال لمثل هذا؟
أنا أقول أعظم عمل خيري حقيقة يفعل للأحواز.
نعم.
هو ما تفعله هذه القناة المباركة.
جزاك الله خير.
يعني عمل مميز وعمل جبار في وقت غفلة.
الله يبارك.
يعني الناس يغفلون عن هذه الفئة المهمشة. أنا أقول عندنا فئتين، هم الأحواز والأخواننا في بورما. حقيقة منسيين هؤلاء نسيانا شديدا. نعم. وفيه تقصير موجود. البورما استطاعت مجموعة من البورميين إعادة القضية يعني شيئا ما إلى السطح، وهم يعملون، وهم موجود في جالية كبيرة في مكة، فاستطاعوا شيئا ما التحرك. أنا أقول أول فعل حقيقي لخدمة الأحواز هو هذه القناة المباركة، وأسأل الله تعالى أن يجزي من كان له الدور في يعني تنشيطها وأنجاحها.
أمين.
ونحتاج في لعلي أيضا أعرض في هذه القناة المباركة أشياء بسيطة ممكن يعني تعمل.
نعم.
لإحياء هذه القضية عند الناس، أشياء ممكن تعليمية، حضور بعض الطلاب إلى هنا، دراستهم، تعليمهم
من الأحواز،
من الأحواز.
نعم.
الدعوة بالداخل، الدعوة عن طريق سواء اللغة إذا كان لهم لغة محلية أو اللغة العربية اللي يفهمونها.
نعم.
أغلبهم جيدا، مساندة القضية، إحياءها. وهذه حقيقة أنا أقول يجب أن تكون مهمة من مهمات الدولة، لأن هؤلاء المسلمين في منطقة الأحواز حقيقة يعانون معاناة شديدة.
نعم.
ونحن سنسأل عنهم يوم القيامة، الصغير والكبير، أكبر رأس وأصغر رأس، سيسأل عنهم يوم القيامة. فالمعاناة التي يعانونها يعني يجب أن تتوقف، يجب أن يكون هناك جهة تقول لا، مثل ما يقول هؤلاء الإيرانيين للأقليات الموجودة في الدول، يقفون معهم ويعني يساعدونهم. يجب أن نقف مع إخواننا المسلمين في الأحواز أو في أي دولة فيها مسلمين، أن نقف معهم ونساندهم.
نعم.
وهذا حقيقة حتى لو ما فكرنا فيه خيريا، ولو ما فكرنا فيه في 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 أنها مسؤولية اجتماعية عظيمة، أن نفكر فيها مسألة سياسية أيضا، فيها فائدة سياسية وفيها أيضا غنيمة عظيمة نستطيع أن نستفيد منها، ونستطيع حقيقة أن نؤدي فيها الدور يخدم الأمة، ونخدم أخواننا هناك ونساعدهم. العمل الخيري في الداخل تعرف أنه غير مستطاع، والوضع السياسي هناك ولذا يعني قد يكون يعني فيه من الصعوبة ما فيه، ولكن حقيقة نستطيع بعض الأشياء، ولو كان يعني يوجد بعض التبرعات وتوجهات بعض التجار وأصحاب اليسار، نستطيع أن نعمل برامج هنا لهم للطلاب في نستطيع أن نعمل في هذا الإنتاج. دعم هذه القناة أيضا من أعظم الأشياء اللي ممكن يفعلها ذوي اليسار والخيرين من هذا البلد المبارك.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. ما زلنا يعني نريد أن نخرج ما في جعبتك للعمل الخيري، لكن يريدون فاصل، نأخذ فاصلا قصيرا ونعود إن شاء الله مع الشيخ حجاج العريني. إخواني وأخواتي، العمل الخيري كما قال الشيخ حجاج من دعائم إقامة الدولة المسلمة والمجتمع المسلم، لا بد أن نحرص عليه، وسنسمع المزيد بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى.
أغيب وذو اللطائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب. أغيب وذو اللطائف لا يغيب، لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب، لا يخيب. وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب، وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب. فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب، وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب، ومن كرم ومن لطف خفين ومن فرج تزول به الكروب. ومن لي غير باب الله باب، ولا مولى سواه ولا حبيب. كريم منعم بر لطيف، جميل الستر للداعي مجيب. حليم لا يعاجل بالخطايا، رحيم رحيم غيث رحمته يصوب. فيا ملك الملوك أقل عثاري، فإني عنك أن أتني الذنوب. وأمرضني الهوى لهوان حظي، ولكن ليس غيرك لي طبيب. فآمن روعتي واكبت حسودا، فإن النائبات لها نيوب. وآنسني بأولادي وأهلي، فقد يستوحش الرجل الغريب. ولي شجن بأطفال صغار، أكاد إذا ذكرتهم أذوب. ولكني نبذت زمام أمري لمن تدبيره فينا عجيب. هو هو الرحمن حولي واعتصامي به وإليه مبتهلا أتيب. إلهي أنت تعلم كيف حالي، فهل يا سيدي فرج قريب؟ فيا ديان يوم الدين فرج هموما في الفؤاد لها دبيب. وصل حبلي بحبل رضاك وانظر إلي وتب علي عسى أتوب. وراعي حمايتي وتول نصري وشد عراي إن عرت الخطوب. وألهمني لذكرك طول عمري، فإن بذكرك الدنيا تطيب. وقل عبد الرحيم ومن يليه لهم في ريف رأفتنا نصيب. فظني فيك يا سندي جميل، ومرعى ذود آمالي خصيب. وصل على النبي وآله ما ترنم في الأراك العندليب. أهلي يا إلهي والمسلمين، أمي يا إلهي وأبي والمسلمين، زوجي يا إلهي وذريتي والمسلمين، صحبي يا إلهي وذوي الأرحام والمسلمين.
رمضان أقبل والهدى يتهادى، والسعد خيم في القلوب وجاد.
هذا البرنامج برعاية شركة السيف للتوكيلات التجارية.
وأتيت يا خير الشهور، تهدي تراتي للسرور، على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور.
يا سعد قلبي كلما أقبلت ضاعفت الأجور، وجمعت بين فضائل النور، على في القلب نور نور.
وأتيت يا غير الشهور، تهدي تراتي للسرور، على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أحبتي في الله، ما زلنا مع الشيخ حجاج العريني في قضية العمل الخيري وأهمية العمل الخيري. في الحقيقة يا شيخ حجاج، العمل الخيري والكلام عما وصلنا إليه الحمد لله وأمر فيه خير، وأحيانا الضعف يجلب علينا بعض الشجون، ولا بد أن نعيش مشاعر إخواننا وأخواتنا في العالم الإسلامي. وأنا أقلب في النت ودخلت على بعض تغريداتك، وجدت حضرتك أتيت بصورة لبعض نساء اليمن، في صورة مؤلمة وموجعة، كل واحدة فيهم بتحمل شيء على رأسها. إيه حكاية الصورة دي؟
اليمن قصته طويلة وقديمة. اليمن يعيش مأساة منذ القدم، ليست وليدة عاصفة الحزم أو ما قبله من أحداث، لا والله. اليمن يعيش أزمة في بلد مليء بكل مقومات النجاح. اليمن يفعل به شيء ليستمر فقيرا ويستمر محتاجا، سواء من القيادات المجرمة أو من الدول الغربية التي لا تريد لهذا البلد، بلد الحكمة، بلد اليمن، أن يتطور ويرتفع.
هذه هي الصورة التي رأيتها.
نعم.
حضرتك علقت عليها تعليقا. الصورة دي ما تحكي يا شيخ حجاج؟ بتحكي إيه؟
اليمن يعيش أزمة في كل شيء، ومن هذه الأزمات الغاز. هؤلاء النساء الضعيفات نسينا الوجع ونسينا الألم ونسينا حتى الكرامة، وذهبنا يبحثنا وعلى رؤوسهن هذا الحمل الثقيل، يبحثن عن شيء ليطبخن الطعام لأطفالهن.
لا.
الحقيقة شيء مؤلم، وهذه الجريمة التي يقوم بها الحوثي أو يقوم بها النظام السابق أو الانقلابيون عموما جريمة بشعة سيسألهم الله عنها يوم القيامة. اليمن يعيش أزمة حقيقية من الجوع والفقر. هؤلاء النساء ليس فقط يعني يحملون هذه الأثقال فوق رؤوسهم وقد أفلحوا، لا والله جاءوا بها خالية. هل تعرف كم تكلفة تعبئة الغاز في اليمن الآن؟
لا كم؟
150 ريال سعودي. 150 ريال سعودي أنبوب الغاز الصغير يكلف 150 ريال سعودي، ولا يوجد، غلاء فاحش ولا تجده.
يعني في النهاية بعد هذا التعب
ثم تأتي هذه المرأة من الصباح تبحث عن غاز فوق رأسها فلا تجد للأسف شيئا، لا في السوق ولا في 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 في, في أماكن البيع. لذلك اليمن حقيقة يحرك الشجون ويقطع القلب من المأساة التي يعيشها أخواننا في اليمن.
شيخ حجاج، اليمن تقطع القلب، والشام تقطع القلب، وبرما تقطع القلب، والأحواز تقطع القلب، لكن هناك أقوام لا تتقطع قلوبهم. قبل أن نكمل معنا فضيلة الشيخ الحبيب الدكتور رياض المسيميري المدير العام لقناة الأحواز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور. السلام عليكم يا دكتور رياض.
ايوه انا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا دكتور.
يا مرحبا، كيف حالك؟ ان شاء الله طيبين.
الحمد لله، ربنا يبارك فيك.
نرحب بالشيخ حجاج الهريري. اهلا بالشيخ، يا اهلا ومرحبا.
حياكم الله دكتور رياض، يا اهلا وسهلا.
والله كنت حريصا على الحضور في هذه الليله معكم، وبناء على دعوه الشيخ علاء.
والله يا ليت.
علم الله انه حصل لي من الظروف ما حالت بيني وبين المجيء، لكن قلنا على الاقل نشارككم لو في مداخله. والحقيقه والله هذه حلقه مميزه واستفدنا منها كثيرا، ونسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسانكم ويسددكم وينفع بكم. والحقيقة أنا عندي بس مداخلة بسيطة إذا أذنت لي فضيلة الشيخ.
تفضل الله يرضى عليك.
العمل الخيري الذي تقومون به ولله الحمد والمنة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم وجهود الجميع. أنا ألحظ أنه يعني العمل الخيري حقيقة يقوم في كثير من جوانبه على التبرعات والدعم من ذوي اليسار كما تعلم. وفي رأيي مهما يعني دفع المحتسبون من أموالهم ومن حر أموالهم لدعم المشاريع الخيرية التي تقومون عليها أنتم وأمثالكم من الجهات المماثلة، أنا أرى يعني مهما دفع فالحاجة أكثر مما يدفع. والمشاريع في أفريقيا وفي آسيا وفي غيرها تستنزف وتستهلك كثير من هذه الأموال. أنا يعني ما أدري ما يعني مدى مناسبة إعداد برامج تأهيلية للمواطنين في نفس الدول المقصودة كأفريقيا مثلا. أقول لو علموا مثلا بعض الحرف والمهن وقيمة يعني معاهد تعلمهم بعض الحرف والمهن التي يقتاتون من خلالها، وبالتالي يستغنون عن يعني عن استمرار دعمكم لأنكم لا تستطيعون تدعموا الجميع. أنا أتمنى الشيخ علاء يسجل الثلاثة أسئلة حتى ما يقول أعدها بعد شوي. هذا يعني السؤال الأول، أو يعني أتمنى أن يكون يسلط عليه الضوء بعض الشيء. الأمر الثاني يعني ألاحظ ضعف الجانب الإعلامي التثقيفي يعني لدى الجهات الخيرية، يعني الذي من خلاله يمكن إيصال رسالتها للجماهير. يعني الجماهير هنا في المملكة غافلة كثيرا عن الجهات الخيرية وأعمالها. أنا بعطيك مثلا مثال بسيط، بالأمس كنت أتصل مع بأحد الإخوة ووصف له محلنا هذا اللي حنا بجنبك، نحن متجاورين يعني مبنانا بجانب مبنانا. فلما قلت له الهيئة العالمية لتنمية الموارد، علما أنه ساكن في نفس الحي ما عرفها. يعني أنا قصدي أنه نحتاج إلى زخم إعلامي عن طريق القنوات الفضائية، عن طريق البروشورات، عن طريق منشورات، عن طريق يعني كل وسيلة إعلامية، بحيث أن الناس تعرف هذه الجهات الخيرية وتتفاعل معها و يعني تحتسب في إخراج شيء من أموالها لهذه الجهات. الأمر الثالث والأخير حتى ما أطيل على فضيلتكم، أنا ما أدري عن مدى التنسيق بين الجهات الخيرية. أنا مثلا زرت أفريقيا أكثر من مرة، لاحظت في بعض المدن الأفريقية في توغو مثلا أو بنين أو غيرها، لاحظت أحيانا أكثر من مسجد في منطقة واحدة، بينما تلف بعض المدن مدن كبيرة وشاسعة ما تلقى فيها إلا مسجد مسجدين، بينما في قرى متجاورة ربما على نفس الشارع تلقى لك أكثر من مسجد. كانوا في تكرار الجهد، ما في تنسيق. يعني ودي أن الشيخ حجاج بحكم خبرته الواسعة في المجال الخيري والعمل الخيري يعني ياريت ينورنا في هذه الأمور الثلاثة، واعتذر على الإطالة، وأتمنى أن الله عز وجل يجري الحق على لسانك ويسددك، وأن يعينكم وأن يكتب لكم ما احتسبتم في هذا العمل الخيري وفوق ما احتسبتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا دكتور رياض. ومسألة أظن مسألة الاقتيات، وأن احنا نعلم الناس بعض المهن ونحوله من عالة على المجتمع إلى يعني إلى منتج في المجتمع، تكلمنا عنها في بداية الحلقة. نعم
نعم، بالنسبة للكلام الدكتور حقيقة يعني ينم عن خبرة واسعة، ويبين لنا يعني أن الدكتور فعلا مطلع ويعيش الهم نفسه الذي نعيشه. جزاه الله خير. الدكتور رياض حقيقة جاء بنقاط ثلاث مهمة جدا، وهي المسألة اللي تحدثنا فيها سابقا، وهي تعليم الناس وتحويلهم من 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 عالة على المجتمع، وتكلمنا عن مسائل التدريب المهني وهذه الأشياء. لكن أيضا أريد أن أتوسع في هذه المسألة، لا يستمر العمل أيضا حتى بالنسبة للمؤسسات، لا يستمر مرتبطا بالمتبرع أيضا. يجب أن يكون هناك أوقاف، أشياء مستمرة تدر على العمل الخيري. فيعني لا يكون إذا كان هناك أوقاف ثابتة أو ميزانيات ثابتة، لا يكون العمل عشوائي، لا يكون العمل متوقف على المتبرع
ووقف للعمل نفسه،
وقف للأعمال. إيه نعم، هذه مهمة جدا، ويجب أن يعني على كافة القطاعات الخيرية أن تكون من أولوياتها، بأن يكون لها ميزانية ثابتة تستطيع أن تبني عليها عملها، وتستطيع أن يعني تبني خططها بناء على هذه التبرعات. أحيانا تبني على أشياء وعلى تبرعات تعودت عليها، ثم تنقطع هذه التبرعات، فيعني يكون عندك فوضى عارمة بسبب انقطاع هذا الخير، انقطاع عندك رواتب، عندك أشياء مستمرة، عندك مدارس، عندك أشياء ما استطيع إيقافها، عندك دعاة منتشرين في بلاد العالم. فهذه الأشياء إذا توقفت تسبب لك إشكاليات كبيرة. يعني احنا تكلمنا عن مسألة تعليم الناس أنهم يقومون بذاتهم، تحدثنا عنها ولعل يعني اللي تحدث فيه كافي. النقطة الثانية مسألة الإعلام ذكرها الدكتور رياض، وهي حقيقة مهمة جدا، ولكن حقيقة هذه يعني دعني أكون صريحا في هذه المسألة، الإعلام بالنسبة للعمل الخيري هو سلاح ذو حدين.
بمعنى؟
بمعنى أنه حقيقة الإعلام أحيانا يخدمك وهذا جيد، وأحيانا يعني يؤدي إلى أشياء سلبية في 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 العمل الخيري، لأنه العمل الخيري يعني يحتاج دقة في التعامل، يحتاج دقة في العرض، يحتاج دقة. ما لم يكن الشخص اللي يظهر إعلاميا شخص دقيق يستطيع يعني يظهر الـ 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 يعني حتى التغريدات الآن، انظر إلى بعض التغريدات العاملين في العمل الخيري تجده يغرب ويشرق ويأتي بالطوام أحيانا، وهو من العاملين في العمل الخيري. والعامل في العمل الخيري يجب أن يبتعد عن مواطن الخلاف اللي ليست يعني، يجب أن يبتعد عن المشاكسات، يجب أن يبتعد عن مثل هذه النقاشات، يجب أن يبتعد عن أشياء كثيرة، لأنه اللي يعمل في العمل الخيري له شروط عند المتبرعين. يجب أن تكون إنسانا مقبولا من الجميع، تبتعد عن أشياء كثيرة. لذلك الظهور الإعلامي بالنسبة للعاملين في العمل الخيري يجب أن يكون مقننا ومنضبطا، وينتقى هؤلاء انتقاءا شديدا بمن يستطيعون يمثلون العمل الخيري بصورة صحيحة. الإعلام بكافة أنواعه، سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو ذا، ووصوله إلى الناس حقيقة يعني موجود وكثير ونجتهد فيه، لكن يجب أن يكون هناك حذر في التعامل مع الوسائل الإعلامية، حذر شديد، لأنه قد يؤدي إلى أشياء سلبية وإعطاء صورة عكسية أو سلبية عن القطاعات الخيرية. النقطة الثالثة اللي ذكرها الشيخ وهي مسألة التنسيق، أنا ما أظن المسألة هي مسألة تنسيق في 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 ما رآه الشيخ في أفريقيا أو في، أنا قلت في في بداية اللقاء للأسف كثير من العاملين في العمل الخيري يتجهون للمناطق السهلة، المناطق اللي يستطيعون العمل بها، المناطق اللي ما فيها يعني تعب. ولذلك مثلا تجد مثلا أندونيسيا،
نعم،
العمل فيها ضخم ولا فيه أي تنسيق، وكل الناس تعمل في أندونيسيا. ليش؟ لأنه بلد بسيط وسهل وتستطيع تعمل فيه بقوة، وبلد مفتوح للجميع، وبلد إسلامي، وفيه أشياء جاذبة. لكن ابحث عن شخص يعمل في موزمبيق مثلا، لا تجد أحد يعمل في هذه الدولة. الهيئة العالمية للتنمية البشرية فتحت يعني عمل هناك، ما يوجد ناس يعملون في هذه الدولة إلا عدد قليل جدا.
نعم.
هذه الدولة لأنها بعيدة ومنسية، وللوصول إليها تحتاج إلى أن تركب عدة خطوط وتصل إلى دولة ثم دولة أخرى ثم دولة ثالثة، فيه تعب وفيه مشقة. غالبا في الدول يعني بعض الأخوة المحتسبين جزاهم الله خيرا واللي يعملوا فرديا، هؤلاء يعني للأسف يأخذ مسجد ويبني في مسجد في أسهل مكان وأيسر مكان وأسرع مكان، أو قد يعتمد على الأفريقيين أو غيرهم المحليين. نعم. الذين لا يريدون أن يتكلفون تكاليف وهو يضغطون. هذا أيضا في مسألة أخرى، مسألة ضغط السعر، وهذا موجود في كثير من الجهات، يضغطون السعر، يريد يبني مسجد ب40,000 أو يريد يبني مسجد ب50,000 أو يريد يبني بئر بالحد الأدنى من 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 هذا، وهذا حقيقة شيء
بدلا من أن يوسع
شيء متعب جدا. نعم. أنا أقول الآن الأيتام اللي يكفلون في 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 عدد من من المؤسسات العاملة هنا في السعودية، يكفل اليتيم ب2,000 ريال سنويا، هذا ظلم، هذا ظلم لهذا اليتيم.
2,000
ريال بالسنة،
2,000 في السنة؟
أي نعم. وهذا ظلم حقيقة لليتيم. كيف تستطيع أن تعلمه ولباس وشراب وكذا؟ مستحيل. هذا مستحيل حقيقة. فهو هذا الطفل أو هذا اليتيم يعيش في الحد الأدنى بسبب أن المسوق يريد يعني يسوق أكبر عدد ممكن، يسوق أكبر. وهذه مشكلة. العمل بالحد الأدنى، أن تعطيه مسجد، تقول ابني المسجد في المكان الفلاني، في دولة مثلا النيجر، أو في دولة اللي ذكرها الشيخ، أو أي دولة، فتعطيه الحد الأدنى، فهذا لن يذهب إلى الأماكن البعيدة، سيبني في المكان القريب. لذلك تتكدس المساجد في الأماكن السهلة. نعم. القريبة اللي لا تكلف كثيرا، المهندس موجود فيها، والحديد موجود، والزنك موجود، والإسمنت موجود،
لكن في الأماكن التي لم يصل
الأماكن البعيدة، لأن المبالغ تحتاج إلى تكلفة أكثر، تحتاج إلى مبالغ أكبر. لذلك أنا أقول حتى بالنسبة للمساجد، وهذه أنا أعلنها إعلان للجميع ليبنون المساجد، أقول يا أيها الأخوة، أيها الأحبة، أيها الكرام، والله الذي لا إله إلا هو أني أتكلم لكم من تجربة، لا تبني مسجدا بأربعين أو خمسين ألف، لا تبني مسجدا، ساهم في مسجد خير لك ألف مرة من أن تبني مسجد بخمسين أو ستين ألف، لأن هذا المسجد الصغير الذي تبنيه بأربعين ألف سيهدم بعد سنة أو سنتين
لكثرة المساجد.
لا، لأنه جاءهم متبرع آخر.
نعم.
جاءهم متبرع آخر وعرض لهم أن يبني بمئة وخمسين ألف، فهدموا مسجدك وبنوا مكانه مسجدا آخر، أو لأن أثر هذا المسجد الصغير ضعيف جدا. طبعا هذا في الغالب، لكن هناك حالات المنطقة لا تحتاج إلى مسجد صغير بهذا الحجم أو كذا، لكن في الغالب اللي رأيناه أن المساجد الصغيرة أثرها بسيط جدا، يعني لا يذكر، مجرد للصلاة، وهذا خير، لكن أيضا حقيقة لا يوجد فيها أنشطة، ولا يوجد فيها أشياء خيرية، ولا يوجد فيها اجتماعات، ولا يوجد فيها لقاءات، ولا تكون منارة هدى لهذه القرية وهذه المدينة، لأنه مسجد صغير ولا يستفاد منه إلا للصلاة، وهذا خير. المسألة الثانية أن هذا المسجد بعد مدة يأتي متبرع وعنده مبلغ كبير مثلا. نعم. ويريد يبني مسجد، فيختارون هذه القرية ويهدمون مسجدك ويبنون مسجد آخر، وهذا حقيقة يعني وإن كان خطأ ويعتبر يعني جريمة في حق المتبرع الأول، لكن هذا يحصل ويتكرر كثيرا، ورأيناه في عدة دول. لذلك أنا أقول والله أن تساهم بهذه الأربعين ألف أو خمسين ألف مساهمة في مسجد كبير خير لك من أن تبني مسجدا يعني صغيرا بهذا المبلغ.
تذكر سؤال أخينا عبد الله حينما تكلم عن أمر الدعوة، وإحنا تكلمنا إن من ضمن العمل الخيري تعليم الناس وتثقيف الناس، فإذا كنا من ضمن تثقيف الناس وتعليم الناس ودعم الخيري وأطور الذات ليكون منتجا، الدعوة للإسلام والتعليم والعلم مش من العمل الخيري كفالة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى؟
من أعظم الأعمال الخيرية هي كفالة الدعاة. كفالة الدعاة أنا أظنها هي يعني أنت تجعل بمالك رجلا يقوم بمهمة الرسل.
نعم.
أليست الدعوة مهمة الرسل؟
بل
أشرف خلق الله،
اللهم صل وسلم،
الذين كلفهم الله بهداية الناس وأخراجهم من الظلمات إلى النور.
نعم.
هذا والله من أعظم الأعمال، ويعني لعلي أذكر قصة
تفضل.
يعني وإن كانت يعني أخاف تأخذ منا وقت طويل، لكن سأحاول اختصارها. كنا في أحد الدول في النيجر.
نعم.
في زيارة كنا سنخرج من النيجر إلى مالي بالسيارة. في الطريق كان معنا طبعا عدد من الدعاة. في الطريق قال لنا أحد الدعاة، هنا قرية عربية فيها ناس يتكلمون اللغة العربية.
نعم.
فقلت يعني نزور هذه القرية. قرية فجئت أبحث عن القرية، ما في قرية أصلا، عشش بسيطة. وبحثت عن اللغة العربية أيضا، ما وجدت لغة عربية، ولغة مكسرة ضعيفة جدا.
نعم.
فوقفنا معهم وسألناهم يعني بعض الأسئلة وبعض يعني ثم سألتهم عن المسجد، هل عندكم مسجد؟
نعم.
قالوا لا ما عندنا مسجد. كيف القرية كاملة يعني ما فيها مسجد؟ تقريبا 40 بيت
قرية في النيجر.
اي نعم. قالوا ما عندنا مسجد. قلت أبشروا إن شاء الله نبني لكم مسجد. قالوا ما نريد مسجد.
لا حول ولا
قوة. قلت كيف ما تريد مسجد؟ قالوا ماذا نفعل بالمسجد أصلا، كل واحد يصلي لوحده لأن ما عندنا أحد يحسن الفاتحة.
لا حول،
لا يوجد شخص يحسن. مسلمين هؤلاء كلهم مسلمين، 40 بيت تقريبا، لا يوجد عندنا شخص يحسن قراءة الفاتحة، والفاتحة شرط للإمامة. فحقيقة يعني صدمت أنا. فكان معنا 3 من الدعاة، قلت واحد منكم سيجلس هنا في هذه القرية، مكفولين هم.
نعم.
واحد منكم سيجلس هنا في هذه القرية. فكلهم تلكأوا، ذا كان فيه أحدهم أعزبا، فقلت أنت يا أظن اسمه محمد، أنت يا محمد ستجلس هنا.
نعم.
ستجلس هنا. قال كيف أنجز كم المدة وكذا؟ قلت تجلس 3 أشهر ونعود لك بعد 3 أشهر إن شاء الله تعالى، وتكون علمت الناس وعلمتهم الخير وكذا. نعم. قال كيف؟ قلت سنضاعف لك المرتب أيضا. نعم. كان أظن راتبه 500 ريال، فضاعفناه إلى 1000 ريال. فقال نعم إذا كان يعني في مضاعفة الراتب. جلس في هذه القرية، ذهبنا إلى مهمتنا وانتهينا وسافرت. بعد مدة رجعت، يمكن بعد 4 أو 5 أشهر. طبعا القرية هذه منقطعة، ولا فيها سيارات ولا فيها أي شيء. نعم. ولا التليفون ولا شيء مطلق، ولا كهرباء ولا. فجئت بعد 5 أشهر سألتهم ماذا فعل محمد؟ قالوا والله نسيناه، ما ذهبنا له بعد 3 أشهر، تركوه في القرية.
نعم.
فقلت الآن تمشي سيارة وأنا سأذهب معكم لهذه القرية، تبعد تقريبا 7 ساعات.
نعم.
فركبنا السيارة وذهبنا إلى هذا الفتى في القرية لكي نعيده، جلس المدة الكافية، جلس 5 أشهر.
نعم.
فلما وصلنا والله الذي لا إله إلا هو يا أستاذ علاء، فإذا بالقرية تشع نورا، وإذا الوجوه أكبر تغيرت، وإذا النفوس مستبشرة، وإذا هذه القرية انقلبت رأسا على عقب بسبب هذا الداعية.
الله أكبر، الله أكبر.
فجاء وكان معنا بعض الأطعمة والذرة والدخن وزعناها عليهم ثم جلسنا معهم.
نعم.
فقال لي محمد يا شيخ الآن تريد تسمع من أي واحد، لا يوجد في القرية ولا طفل صغير لا يحسن الفاتحة، كلهم يقرؤون الفاتحة،
الله
وكلهم الله يعرفون الدين ويعرفون الشرع ويعرفون الأصول الثلاثة ويعرف ما شاء الله. فحقيقة فرحت فرح شديد وقلت لك عندي مكافأة يا شيخ محمد، وأبشر بإذن الله بما يسرك. قال أنا أريد مكافأتي أن تسمح لي أن أجلس في هذه القرية،
الله
ما أريد أذهب.
ما شاء الله ما شاء الله.
يقول لي من باب النكتة أيضا، يقول هؤلاء يتعاملون معي كأنني نبي،
سبحان الله،
ويقدمونني
يريدون العلم.
وقد بنينا هذا المسجد، بنوا مسجد من 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 الأشياء، هم
الخوص
والأشياء هذه.
نعم.
بنوا مسجد جميل جميل، تدخله تشعر بالروحانية،
سبحان الله.
وبنوا له بيت بجواره، وقالوا وكان يعني بعد أيام سيزوجونه وسيجلس معهم،
سبحان الله.
فقرر أنه يجلس معهم ويعيش في هذه القرية ويتزوج منها ويجلس فيها. أقول ما وضع ذلك الشخص الذي تكفل ب
لا شك أن هذا راتب ميزان حسناته،
راتب هذا الداعية، كيف سيكون له من الأجر بهذه القرية التي يعني عادت إلى دين الله وتحولت إلى الخير وتحولت إلى البر والصلاح وأنار الوجوه بهذا المبلغ الصغير الذي يدفعه شهريا لهذه الداعية.
نعم.
حقيقة أثر الدعاة أثر عجيب في كل مكان، يعني قد يقلب القرية المبتدعة إلى قرية سنية صالحة.
نعم.
قد يقلب بل قد يسلم على يديه. أنا أذكر يعني مرة من المرات أحد الدعاة أيضا في النيجر في نفس الدولة، جئنا والله الذي لا إله إلا هو إنهم يعبدون عجلة سيارة كفر حق السيارة. والله إنهم يعبدون هذا، وضعوا فيه بعض العظام، يقول هذه العظام أجدادنا ويعبدونها. فجلس معهم هذه الداعية أسبوع، فإذا به يبني لهم مسجد بسيط ويبدأهم يسلمون يسلمون حتى جئنا وأسلم زعيم القرية. فهذه الأشياء يعني الدعوة، وإن كان في يعني يعني ما يشعر بأثرها الداعم أو المتبرع أو الذي يدفع قيمة هذا، لكن أثرها أثر عظيم. وأنا أقول أن من أعظم الأعمال اللي ممكن يفعلها أي شخص أو ممكن يتبرع بها متبرعا، هي أن يتبرع بكفالة الداعية في أي دول من في أي دولة من دول العالم.
الكلام عن العمل الخيري طويل يا شيخ حقك، وأشعر بأنه يعني، لكن لعلنا أشرنا إشارات تغني عن أشياء كثيرة. أنا لأن الوقت خلاص اقترب على الانتهاء، والحلقة واخدة شكل الجد من البداية، وشعرنا الصراحة يعني بأشياء أحزنتنا، ما فيش في العمل الخيري كذا بعض الطرائف التي حدثت مع الشيخ حجاج أو نحو ذلك؟
الطرائف والله ما تذكر شيء، يمكن ذكرني عبد الله شيء.
والله حتى أنا ما يحضرني شيء، لكن يعني أذكر الوالد ذكر لنا أحد يعني أحد المواقف اللي حصلت. كانوا في سفر،
نعم،
فكان أحد الذين معهم في السفر جائع،
نعم،
فطلب
نعم
كان يكملها الوالد أفضل مني.
هذه أيام تسونامي،
نعم،
تسونامي في أندونيسيا. طبعا أول ما حصلت الأزمة مباشرة ذهبت إلى هناك، وكان حقيقة كانت رحلة طويلة، لأنه من الرياض إلى جاكرتا، ومن جاكرتا إلى ميدان، من ميدان إلى أتشي،
نعم،
فهي رحلة طويلة مرهقة جدا. فوصلت على وقت العصر يعني، أو يعني تقريبا مع أذان العصر، كنت صليت في ميدان الظهر والعصر. استقبلوني اثنين من الدعاة وقالوا الغداء جاهز يا شيخ، في مكان مجهزنا الغداء لكي. قلت لا وقت للغداء،
لا،
لأنه نريد أن ننظر يعني. طبعا المنطقة ما فيها كهرباء ولا فيها شيء، منطقة بعد حدوث التسونامي،
لا،
كان القتلى في كل مكان، والغرق والأشياء شيء يعني. فقلت لهم لا وقت لدينا الغداء، نذهب وننظر المنطقة ثم نرجع نتغدى يعني على المغرب كذا. قالوا يا شيخ ما نستطيع نصبر، يعني الجوع شديد يعني، وطبيعة الأندونيسيين يعني بالوقت، وقت الطعام وقت الطعام خلاص. فقلت ألا يوجد محلات تبيع الأكل الطعام يعني اللي السريع هذا يا متعود؟ قالوا لا، ولكنه كريه، أنت لا تحبه يا شيخ. قلت لا أنا أحبه، ما عندي مشكلة. فذهبنا، وإحنا في الطريق توقفنا في الطريق إلى المكان الأزمة، توقفنا في محل صغير يبيع الرز، فدخلنا وجلسنا، فأتوا بصحون صغيرة جدا، فوزعوا على كل واحد، احنا ثلاثة، فوزعوا علينا الصحون، الصحن الصغير أنا أكلته بسرعة، وهم يأكلون يعني بهدوء وبتأني. فقلت لصاحب المطعم ائتني بصحن آخر، فأتاني بصحن صغير أيضا، فأكلته. أنا كنت جائع وجاي من رحلة طويلة ومتعب، فطلبت صحن ثالث، فنظروا إلي قالوا يا شيخ أنت تأكل كثيرا. فقلت نعم أنا جائع. قالوا يعجبك الطعام يا شيخ؟ قلت نعم أنا يعني أنا متعود. فواحد منهم قال نعم أنت تعرف، يحدث صاحبه، بطن الشيخ دولي. فلما قال بطن الشيخ دولي خفت أنا، وقفت.
لا حول ولا قوة إلا بالله،
يعني من الطرائف اللي حصلت.
بارك الله فيك يا شيخ حقك، وجزاك الله خيرا على هذا اللقاء.
الله يحسنك.
في وصية لمن يريد أن يقتحم العمل الخيري في نهاية هذا اللقاء؟
الحقيقة الوصية، طبعا تحدثنا نحن عن مسألة النية الصالحة،
نعم،
يعني أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا
سبحانه وتعالى.
لكن حقيقة لا تصلح النية لوحدها، هذه مهمة جدا.
نعم.
يعني العمل لابد له، العمل الخيري لا ينفع فيه النية فقط، وإن كانت هي أهم شيء.
نعم.
النية الصالحة الطيبة الخالصة لله جل وعلا هي أهم ما يحتاجه العمل الخيري، لكنها لا تكفي، هناك ضوابط قيود أنظمة يجب أن ينضبط بها الإنسان ليكون حقيقة ناجحا في هذا العمل.
نعم.
يعني أنا أرى أن من أهم مقومات العمل الخيري هو العمل الجماعي.
نعم.
يعني الانضمام، أن يكون العمل عمل مؤسسي، الانضمام إلى جهة، يعني لا يمارس الإنسان العمل الخيري لوحده، يعني وإن كان هذا جاذبا وجميلا وفيه رشاقة كبيرة جدا أن تعمل لوحدك.
نعم.
يعني تذهب وتزور وتسافر وتعطي، شيء جميل مريح للنفس حقيقة.
نعم.
لكنه يعني
ثمرته أقل،
في مشاكل كبرى وفي يكتنفه مخاطر شديدة جدا، أقلها الانقطاع، أنه ينقطع هذا العمل بانقطاع الشخص.
نعم.
بعجزه أو بموته أو بأي شيء،
أو فتوره. إيه؟
أو فتوره.
نعم.
لذلك يعني مهم جدا أن يكون ينضم هذا الشخص الفاعل الذي لديه الدافعية للعمل الخيري أو لديه القدرة على جمع التبرعات، ينضم إلى عمل مؤسسي، ينضم إلى جهة مؤسسية تستطيع أن تجعل عمله هذا الفردي البسيط.
نعم.
عمل مؤسسي قائم على 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 نظم وأساسات، وأيضا لحفظه والحفاظ عليه، وأيضا استمرار هذا العمل.
جميل.
هذه مهمة جدا، أن يتجه الناس إلى. نعم. المنظمات الموثوقة الجيدة. أيضا مهم جدا لأي من يعمل، وأنا ذكرت ذلك سابقا وأعيده وأكرره، على من يعمل بالعمل الخيري أن يبتعد عن النزاعات، يبتعد عن التكتلات، يبتعد عن العداوات. العامل بالعمل الخيري عليه أن يعني يكون ذو صفحة بيضاء.
نعم.
يعني ليس فيها إشكالات، ليس فيها، يجب أن يكون مقبول من الجميع.
نعم.
هذه مهمة جدا، حتى في بعض الأشياء اللي يرى حقيقة أنه يجب أن يتدخل فيها، أقول الأولى له أن لا يتدخل، حفاظا على صفحته البيضاء، وحفاظا على عدم الدخول في مشاكسات، في 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 مناكفات قد يعني تؤدي به إلى يعني إلى خسارة في العمل الخيري.
نعم.
أيضا مهم جدا أن يبتعد العاملين عن الشبهات عموما، يعني سواء على 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 المستوى الأمني، على المستوى الأخلاقي، على المستوى السلوكي، على مستوى الممارسات عموما، أي شيء فيه شبهة يبتعد عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا في هذا قال على رسلكما
إنها صفية،
إنها صفية.
نعم.
أنها زوجته وهو يمشي معه،
وهو النبي صلى الله عليه وسلم
ثقة ومعروف عند الجميع. قالوا سبحان الله يا رسول الله، قال لا، ولكن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. لذلك الاتهامات للعاملين في العمل الخيري والابتعاد عنها. وهنا أذكر قصة جميلة، عندنا طلاب نبتعثهم، طلاب المنح اللي يدرسون هنا نبتعثهم كل في الإجازة الصيفية لإقامة قوافل دعوية.
نعم.
وفي أحد الـ 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 المرات نحن طبعا نعطيهم دورات أثناء قبل ذهابهم، في أحد الدورات أخذناهم للشيخ محمد العريفي لكي يستفيدوا منه، ذكر بعض الأشياء الجميلة حقيقة جدا، وأنا استفدت منها بنفسي، يعني منها كيف تتعامل، أين يكون رأسك وأنت تتحدث مع امرأة، أين كيف تتصرف وأنت إذا كلمك فلان، وهذه حقيقة مهمة جدا.
نعم.
للداعية أو للعامل بالعمل الخيري أو كذا، يعني في أشياء تكتنفك في العمل الخيري، يأتيك المسلم الكافر، يأتيك من يريد أن يضع فيك شبهة أحيانا في.
نعم.
في بعض المواضع يأتيك من المغريات والمشتبهات، حقيقة أشياء كثيرة، يعني عليك أن تتعلم من اللي سبقوك في العمل الخيري كيف تتصرف في مثل هذه المواضع، لأن حقيقة العمل شائك، وهناك من يترصد الأخطاء، وهناك من يبحث عن أخطاء العاملين بالعمل الخيري لكي يضخمها ويكبرها ويأتي بها. أيضا التصريحات، الحديث، الكلام، التغريدات يجب أن تكون منضبطة، يعني يستشار فيها الآخرين يعني تتناسب مع عملك كعامل في العمل الخيري. يعني أيضا مسألة الشورى في العمل الخيري مهمة. نعم. يعني ضروري العامل في العمل الخيري إذا لم يستشير فهو يعني أنا أقول سيضيع وسينحرف، لأنه حقيقة العواطف، وأنت هناك يعني دائما نحن يعني عندنا في مؤسستنا لا يسمح لمن في الميدان أن يحكم.
نعم.
يسمح له أن ينقل الصورة،
يحكم غيره،
ثم تأتي اللجنة فتحكم.
نعم.
ماذا نفعل، ماذا نمنح، ماذا نعطي.
نعم.
أما وهو في الميدان العاطفة جياشة والعاطفة مرتفعة، ولذلك وضعنا هذا 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 الأساس وهذه المهمة، أن لا يحكم وهو لا يعطي، وهو لا هو ينصح،
ينقل الصورة،
ينقل الصورة، ثم تأتي اللجنة وتقول نفعل كذا ونفعل كذا ونفعل كذا بناء على ما نقله، ويكونون ليسوا
لم تؤثر عليهم
ليسوا بالعاطفة وليسوا ولا يعيشون نفس الشيء. نعم. الذي يعيشه في العمل الخيري يجب أن يعرف من توجه للعمل الخيري أنه قد بذل نفسه للناس، فعليه بالصبر، يصبر ويحتمل ويسمع القضية 10-20-30 مرة، يسمع المسألة عدة مرات، يكرر عليه الكلام. هناك من يأتيه ويضيع وقته بجلسة لا مبرر لها، ولكن عليه أن يجلس ويستمع ويضيف. عليه أيضا أن يعرف أن العمل الخيري التزام، ليس مسألة ما على المحسنين من سبيل.
نعم.
هذه مهمة جدا، يعني حتى لو أنت متبرعا، بعض الناس يأتي متبرعا وتعطيه مهمة وهو. نعم. متبرع وتعطيه مهمة يقول خلاص، ويأتي على متى ما كان فارغا فعل، وإن لم يكن فارغا لم يفعل.
نعم.
وهذا قول جريمة وظلم، لأنك أنت التزمت في هذا العمل فعليك أن تقوم به كأنه يدفع لك راتبا.
نعم.
ليس مسألة أنك متبرع
حتى وإن كنت محتسبا،
حتى وإن كنت محتسبا.
نعم.
ضروري أن يقوم بدوره في هذه المسألة.
جزاك.
أخيرا.
نعم.
يعني مسألة العمل الخيري فيه مسألة شرعية معروفة، وهي مسألة إخفاء العمل الخيري.
نعم.
أن يكون العمل الخيري خافيا، لا تعلم يمينك عما أو ما تعلم شمالك عما تفعل يمينك، هذا طيب في الأحوال العادية، إلا أنه في هذه الظروف التي تكتنف العمل الخيري هذا غير مقبول مطلقا، بل هو مثير للشك، والعمل المخفي حقيقة يثير الريبة. يعني لذلك يجب العمل في السطح أمام الناس بكل وضوح، بكل أريحية، بكل شفافية، لكي تستطيع التعامل مع العمل الخيري، ولكي تكون محل ثقة الآخرين. ومهما قيل عنك أنك مرائي وأنك كذا وأن كذا، الله أعلم بما في القلوب.
نعم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
الله
يعني أسعدتنا وشرفتنا في هذه الليلة، وطوفت بنا في هموم الأمة، وفي شيء يعني في الحقيقة كما ذكرت في بداية الحلقة تقوم عليه الدولة الإسلامية ومن قيم هذا الدين العظيم، فجزاك الله خيرا وزادك الله تبارك وتعالى من فضل.
جزاك الله خير.
الله
على وشكر لكم هذا اللقاء الطيب.
جزاك الله خير.
وشكرين وما قصرتوا، وسأل الله تعالى أن يوفق هذه القناة المباركة.
اللهم
ويجعلها إن شاء الله يعني خالصة لوجهه الكريم، وأن يعينكم.
أمين.
وأعيد مرة ثانية حث التجار وذوي اليسار والمتبرعين لدعم هذه القناة لما أعلمه من الخير الذي يجري فيها.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. جزاك الله خيرا يا عبد الله.
وجزاكم الله خيرا.
يعني ما أخرجت لنا إلا مسألة البسمة والضحكة، بالرغم أن أنا قلت لك في بداية الحلقة يعني المفروض إحنا الاثنين نخرج ما عند الوالد، فجزاك الله خيرا.
الله يجزاك خير.
وشرفتنا.
الله يسلمك. جزاكم الله خير.
ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
اللهم آمين. وإياكم يا
الله يكرمك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون قرة عين لوالديك.
اللهم آمين.
وأن يحفظكم جميعا.
اللهم آمين.
أكرر جزاك الله خيرا.
شكرا لك. حياكم الله. جزاك الله خير.
وجزا الله خيرا جميع المشاهدين والمشاهدات، وجعلنا الله تبارك وتعالى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وأتيت يا خير الشهور تهدي في تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور
يا سعد قلبي كلما أقبلت ضاعفت الأجور وجمعت بين فضائل النور على في القلب نور
وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور
هذا البرنامج برعاية شركة السيف للتوكيلات التجارية